شيء للزوال أو الردى أنت المقدم والمؤخر ذو الجلال وذو الندى أنت الحما فلا ترد دعاء من رفع اليد
رفع اليد
إذ كيف غيرك أن نلوذ بإله ونقصد
لا والذي
فلق الصباح عن الظلام وبددا
السلام على من اتبع الهدى
تشاهدون الآن برنامج حدائق ذات بهجة والشيخ محمد الشربيني.
مستشفى الشروق صرح طبي متميز متعدد التخصصات. تحتوي المستشفى على أجنحة إقامة فاخرة. المستشفى تضم بنكا للدم يعمل على مدار الساعة. مركز الإشاعة مزود بأحدث أجهزة الإشاعة التشخيصية والتداخلية. تضم المستشفى معملاً طبياً متكاملاً تحتوي على 5 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، وحدة غسيل كلوي متكاملة لخدمة مرضى الفشل الكلوي المزمن، وحدة لرعاية الأطفال المبتسرين وحديث الولادة. مستشفى الشروق، نمتلك الخبرة لنمنحك الرعاية.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصاً وإيماناً.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصاً وإيماناً
وتشرح الصدر والمولى.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. إني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في الظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتنا الكرام، مرحبا بحضراتكم مع برنامجكم الحبيب حدائق ذات بهجة، وما زلنا بحول الله وطوله مع هذا الموضوع القيم الرقيق الرقراق الذي قطعنا فيه 15 حلقة. واليوم اسمحوا لي أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة أن تكون هذه الحلقة الأخيرة من موضوعنا القيم الذي هو بعنوان متعة الحياة. وكنا في كل لقاء نتعلم مهارة اجتماعية من خلال كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اليوم بمشيئة الله تباركت أسماؤه نبدأ لقاء الليلة بعنوان الرصيد العاطفي، بمعنى أنني أستطيع أن أفتح كشف حساب في قلب أخي الذي أحببته في الله وأودع فيه رصيدا عاطفيا، فكل بسمة أبتسم في وجهه بها أودع في قلبه رصيدا لي للمودة والمحبة والعاطفة، كل هدية أقدمها لأخي وحبيبي الله تعالى يؤلف بين قلبي وقلبه، كل كلمة طيبة تأسو جراح القلوب، بكل هذه المعاني الرائعة أودع في قلوب من أحب من إخوان المؤمنين، أودع رصيدا في هذه القلوب. فهب أنك أخي المسلم الحبيب الفاضل كلما التقيت بأخ حبيب لك هش وبش وابتسم في وجهك، لا شك أن كل بشاشة لقيك بها تزيد في محبته عندك، وكل كلمة يتفوه بها لسانه من الكلمات الراقية الطيبة المباركة يودع بها رصيدا في قلبك، لا شك في ذلك. فإذا ذكر هذا الرجل في مجلس لا شك أنك ستسعد بذكره، وكلما مرت الأيام وتوالت الأيام كلما ازددت له حبه، ولكن هب أنه حدث منه أمر واحد أو ذنب واحد في حقك. أنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، ما دام قد أودع رصيدا رائعا من العاطفة الجياشة في قلبك، عندما يذنب ذنبا واحدا ستأتي محاسنه بألف شفيع. نعم، وصدق الشاعر عندما قال: إذا أذنب الحبيب ذنبا واحدا أتت محاسنه بألف شفيع. نعم، أما إذا التقينا ببعض من نتعرف عليهم فاستقبلونا بوجوه متقطبة عابسة، كلما لقيته مثلا في السوق أو في الشارع أو في المسجد أو في محل العمل وجدنا منه كآبة ووجدنا منه عبوسا، فلا شك أننا بهذه المعاملة القاسية يودع من نتعامل معه ونلقى منه إساءة وقسوة أو فظاظة وغلظة، الرصيد يكون بالسلب، بل ربما تحول هذا التعامل إلى مشاعر كراهية. نعم، ولكن هب أخي المسلم أنه مع هذه المعاملة القاسية أساء بكلمة نابية، الأمر ربما يزيد إلى انفجار. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا أتمنى منك يا حبيب الكريم ويا أخت الفاضلة المؤمنة أن نكون جميعا الصنف الأول، عندما نلقى الناس بهشاشة وبشاشة استقاء من هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا وسيدنا وتاج رأسنا كاد إذا التقى بأحد هش وبش وناداه بأجمل الأسماء وأحبها إلى قلبه، حتى كان الصغير والكبير والرجل والمرأة والعظيم والحقير والغني والفقير والصغير والكبير، الكل من بشاشة رسول الله وابتسام النبي المصطفى في وجوههم يعتقد أنه صاحب الحظوة الأولى من قلب النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. وضربنا من قبل مثلا بعمر بن العاص داهية العرب لما أسلم، يقول: كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يهش ويبش في وجهي صلى الله عليه وسلم حتى أنني اعتقدت أنني المحبوب الأول من قلب رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول: فأردت أن أقطع الشك باليقين، فدخلت إلى المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قلت: أنا ما سألتك عن النساء، إنما سألتك عن الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. قال: كففت عن سؤال رسول الله فكففت عن سؤال رسول الله حتى لا يجعلني في المؤخرة، صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذه رسالة أطيرها لكل قلب أخ حبيب ولكل قلب أخت فاضلة، عندما نتعامل مع الناس نودع في قلوبهم رصيدا عاطفيا لا يكلفنا شيء من بسمة حانية أو كلمة طيبة أو هدية ربما لا تكلفنا أدنى شيء. عندما نتعامل بهذه المعاملة لا شك أننا نكسب قلوبهم بهذه المهارات التي استقيناها من هدي سيد البريات صلوات ربي وتسليماته عليه. والله الله الله في الكلمة الطيبة، يعني أنا أسمي هذا اللسان الساحر. نعم، يستطيع الإنسان أن يقول به كلمات يكسب بها ود الناس وقلوب الناس. أنني عندما تأملت في الباعة الذين اكتسبوا قلوب الناس رأيت من وراء هذا البائع الماهر مهارات اجتماعية أخلاقية عالية. نعم، فرأيت البائع الذي يكسب قلوب الناس وكل الناس يتمنون أن يتعاملوا معه، وجدته يقدم العبارة الرشيقة الجميلة كمثل تفضل، وكمثل خل الحساب علينا، وكمثل أشرقت الأنوار، وهلم جر من هذه الكلمات الرائعة التي لم تكلف البائع شيئا. نعم، ولكن استطاع أن يكسب ود الناس بعبارة قشيبة رائعة. وأنا أقول: إذا كان هناك طبيب ناجح أو صيدلاني ناجح أو بقال ناجح أو زوجة ناجحة أو زوج ناجح أو مهني ناجح، وراء كل هؤلاء الناس مهارات اجتماعية رائعة. وكنت في بداية الحلقات كنت وضحت لأحبتي الكرام أن الناس في أمريكا وفي أوروبا يدخلون معاهد شتى يتعلمون من خلالها المهارات الاجتماعية العالية من أجل أن يكسبوا ود الناس ومن أجل أن يكسبوا قلوب الناس. فأنا أقول: هذا اللسان الذي نستطيع به أن ننتقل عبارة رائعة ينبغي ألا ندخر وسعا ونحن نكسب ود الناس ونكسب قلوب الناس. إذا ما نظرنا ونحن نتعامل مع الناس، أقول من فوق هذا المنبر الطاهر: انظر يا حبيب الكريم إلى الناس بعينين لا بعين واحدة، لأن بعض الناس لا يحدق إلا في الرذائل فقط، فإذا جلست معه سمعت عن فلان من الصفات الرذلة والندلة كيت وكيت، ولكن يستحيل أن يذكرك بصفات طيبة مباركة فيه. وأنا أقول: صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يتعامل مع الناس كان يشعرهم أنه يحدق عينه على فضائلهم، وإن كانت له رزائل فهو يقدم مدحهم على ذمهم صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. وتعلمنا من دروس شتى أن النبي المصطفى كان إذا أراد أن يزدي نصحا كان النبي المصطفى يمدح من أراد أن ينصحه بكلمة طيبة رشيقة بالغة يكسب بها قلبه، ثم يلف النصيحة في ثوب قشيب رائع من أجل أن يكسب بهذا الأسلوب الرائع القلوب. فقد أحبته القلوب. من الناس مج النبي المصطفى، أو من الناس أبغض الحبيب المصطفى؟ إلا من كفر، إلا الذين كفروا بالله وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وكنت ذكرتكم في لقاءات شتى أن النبي المصطفى كان ينظر إلى جوانب الخير ويبدأ بها عندما يسوق النصح صلوات ربي وتسليماته عليه. ولن أكرر كلاما قلته من قبل، ولكن يحضرني في هذا المقام الرائع هذا المشهد الذي يتجلى روعة وضياء وبهاء. يمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، يمر على أبي عبد الله بن زازان، وهو رجل مطرب صوته جميل جدا، جمع الشباب وأمسك بالعود يغني. فلما اجتمع الشباب حوله من كل حدب وصوب، مر عليه عبد الله بن مسعود وهو يغني، ووقف أمامه وابتسم، قال: الله الله الله، صوت جميل صوت جميل، ولكن أتمنى أن أسمع من هذا الصوت الجميل آية من كتاب ربي. فأودع العود بجواره وأراد أن يفتش في رأسه عن آية، لم يجد آية واحدة من كتاب الله عز وجل. فأمسك العود وقال: أنت الذي جعلتني جاهلة، أنت الذي جعلتني جاهلة. وحطمه وقال: أنا تلميذ بين يديك يا عبد الله يا ابن مسعود، أتعلم منك ميراث الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وفعلا حفظ القرآن كاملا ودرس السنة وأصبح عالما من علماء الأمة يشار إليه بالبنان. الله الله الله، ما أعظم هذه المهارات، ما أعظم هذا الكلام الذي يكتب بحروف الذهب على صفحات النور. والله لو طبقناه لن يكلفنا شيء. ما المانع إذا أردت أن أنصح وأن أوجه أحدق نظري في فضائل الناس قبل أن أنتقدهم؟ نعم، عود نفسك الثناء يا حبيب الكريم قبل أن تعود نفسك النقد. إننا نلتقي بأناس تعودنا منهم أن نسمع النقد اللاذع من غير أن يطلب منهم نقدا. فأنا أقول لك يا حبيب الكريم، من أجل أن تكون محبوبا لدى الناس، أريدك أن تحدق عينك على فضائلهم. ارحلوا أيضا إلى مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء، نستقيه أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى العملاق الداعية المفوه الذي كان بكلماته العذبة الرقيقة الرائعة يفتح مغاليق القلوب. من هو يا ترى؟ إنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، إنه عالم الصحابة وراوية الإسلام الأول، هذا الرجل الذي ما كف عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولكنه كان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل الناس بالتي هي أحسن. والله إن العجب لا ينقضي. من هذا العملاق عندما التقى بالفرزدق الشاعر، لما التقى به وأراد أن يدعوه إلى الله عز وجل قال: أنت الفرزدق؟ قال: نعم أنا الفرزدق. وكانت بسمته تغلب قوله، بدأ بها قبل أن يبدأ بحديثه. أقول وأكرر، بدأ ببسمته، ولله ضر البسمة عندما نسوقها ونحن نتحدث ونتعامل مع الناس، إنها تأسو جراح القلوب وتندي جفافها. البسمة رسول محبة، البسمة رسول سلام. فابتسم وقال: أنت الفرزدق؟ قال: نعم أنا الفرزدق. قال: يا فرزدق، إني أرى عرقك قد دق، وأرى عظامك قد رقت، وأرى الشعر قد اشتعل منك شيبا. يا فرزدق، تب إلى الله تعالى واصطلح عليه. يا فرزدق، تب إلى الله تعالى واصطلح عليه، فإني أراك لا تتحمل حر النار. والله يا مسلمون، انفتح مغاليق قلبه وبكى وقال: يا رب، عصيتك 70 سنة فسترتني وأمهلتني، فلما سمعت منادي الإيمان أقبلت إليك ربي على جناح من الشوق، رباه تبت إليك فاقبل توبتي، وتاب ولزم الكعبة إلى أن قبضه الله تعالى موحدة. الله الله، ما سر هدايته؟ سر هدايته رجل من خيرة أصحاب رسول الله لم يحقر من المعروف نفسه، بل تعلم مع المعروف مهارات اجتماعية استطاع بها أن يفتح مغاليق القلوب. وأتمنى من كل داعية يعتلي المنابر أو يجلس على كراسي الوعظ أو يلتقي بالناس فيدعوهم دعوة فردية أن يقدم هذه العبارات الطيبات المباركات التي يفتح بها مغاليق القلوب. لا خيل عندك تهاديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. إننا لا نسع الناس بأموالنا، ولكن فليسعهم منا بسط الوجه ولين الخلق. نعم أيها المسلمون عباد الله، أحيانا يطلب منا من العطاء والمال ما لا نستطيع أن نوفي به، ولكننا لن نستطيع أن نبخل بكلمة طيبة. لا تبخل بالكلمة الطيبة، قدمها واحتسبها عند الله، فقد قال النبي المصطفى الكلمة الطيبة صدقة. إنني أحيانا وأنا أسمع مشاكل الناس أسمع من الحوارات التي دارت بين زوجة وزوجها، هو أي نعم لم يبخل عليها بمال ولا بطعام ولا بثياب ولا بمسكن ولا بمركب، ولكنه بخيل بالكلمة. فأحيانا المرأة تقول لزوجها أسمعنا كلمة طيبة، نتمنى أن نسمع منك كلمة طيبة، تطلبها بلسانها لأنها ما تعودت منها إلا الكلمة الخشنة، ما تعودت منه إلا الكلمة القاسية، تطلبها بنفسها تقول نريد أن نسمع كلمة طيبة تسعد قلوبنا. وأنا أقول يا أحبتي الكرام، لله ضر الزوج الخلوق الذي ينتقل العبارة الرشيقة الرائعة التي يكسب بها قلب امرأته ويكسب بها قلوب أبنائه. الكلمة لا تكلفه شيء. ولعلكم تذكرون أننا في اللقاء الماضي قد ذكرتكم بالرجل الذي أراد أن يسعد قلب امرأته بكلمة، فقال يا فرحة الأولى في رحلة الوقت، يا كل تاريخي، يا مجد التليد الذي صنعت، يا أم أبنائي، يا ريحانة البيت، لن أنسى عمري فأنت عمري ما تحملت. الله الله الله، كلمات تكتب بحروف الذهب على صفحات النور. ربما وجدنا زوجا لم يأخذ حظا كبيرا من الوسامة والجمال، ربما كان بخيلا، ولكنه صاحب عبارة ساحرة يستطيع أن يقول لامرأته الكلمة التي يكسب أو يخطف بها قلبها. نعم، يستطيع أن يقول الكلمة التي يقول عنها العوام تفلق الحجر، أو يقول عنها الأدباء أنها تجعل البحر يتفجر. كلمات أديبة، كلمات أديبة بليغة. هذا الزوج استطاع أن يكسب قلب امرأته لا بمال ولا بوسامة، ولكن بسحر المقال، بسحر المقال. أنا من اليوم أريد وأنا أطير هذه البرقية من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية أن أجعل أخي وحبيبي الذي يشاهدني وأختي الفاضلة التي تشاهدني في العالم أن نبدأ من اليوم رحلة التغيير. من تعود العبوس من اليوم أقول له بدل عبوسك بشاشة،
وبدل هذا العبوس ببسمة حانية تترقرق على شفتيك. إن العرب قاطبة يا مسلمون كانوا يمدحون الرجل الهاش الباش، يقولون هذا الرجل بسام الثغر، هذا الرجل ضحوك السن. وكان العرب قديما يزمون الرجل العابس فيقولون هذا رجل عابس. وأنا أقول كيف إذا جمع بين العبوس وبين خشن القول؟ كيف يا مسلمون؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله يا مسلمون لقد بكيت وأنا أتأمل حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، لم يحرم أصحابه من جمال النطق إن لم يستطع أن يسعدهم بالمال صلى الله عليه وسلم. لقد نظرت للأنصار عندما دخلوا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، دخلوا مع الحبيب المصطفى غزوة حنين، وأنتم تعلمون أن الناس انفضوا عن رسول الله، والنبي المصطفى قال يا معاشر الأنصار، فعادوا يدافعون عن المصطفى المختار حتى زبوا المشركين عن رسول الله، وانتصر الحبيب المصطفى واجتمعت بين يديه الغنائم. ولكنه وهو يقسم الغنائم أعطى الأقرع بن حابس وأعطى المهاجرين، ولم يعط الأنصار الذين ما زالت سيوفهم تقطر من دماء المشركين. فإذا بالأنصار يجدون في أنفسهم، فتقدم سعد بن معاذ سيد الأنصار يقول للحبيب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم إن الأنصار غضب لأنك أعطيت قريش وأعطيت المهاجرين ولم تعطهم، وكل واحد منهم ينتظر أن يعود إلى أهله بشيء من الطعام أو بشيء من المال، إنهم غضب يا رسول الله. قال وماذا تقول أنت يا سعد؟ قال إنما أنا رجل منهم يا رسول الله. فقال النبي المصطفى اجمعهم لي. فلما جمعهم أحبة الفضلاء، الأمر لا يعالج بمال إنما يعالج بالمقال بالكلمة الطيبة. فلما اجتمعوا قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ما الذي سمعته عنكم؟ قالوا يا رسول الله إن الذي تكلم هم ضعاف الإيمان، أما كبارنا وسادتنا لم يتكلم منهم أحد. فقال لهم الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه يا معاشر الأنصار، ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معاشر الأنصار، ألم تكونوا ضالين فهداكم الله بي؟ يا معاشر الأنصار، ألم تكونوا وظل يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم وهم يردون على رسول الله؟ لله الفضل والمنة يا رسول الله، لله الفضل والمنة يا رسول الله. قال أغضبتم وحزنتم على أنني أعطيت أناسا أتألف قلوبهم بلعاعة من الدنيا لأن مصابهم جلل، وأردت أن أتألف قلوبهم بحطام من الدنيا زائل. يا معاشر الأنصار، يا معاشر الأنصار، ألا يسركم أن يعود الناس إلى دورهم بالدرهم والدينار وتعودون أنتم بالنبي إلى رحالكم؟ فبكوا جميعا وقالوا رضينا برسول الله قسما ومغنما. الله الله الله، يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. انظروا إلى مقال الحبيب المصطفى الذي قضى على الفتنة بكلمات لم تكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أبكاهم حتى خضلوا لحاهم، وبعد أن خضلوا لحاهم بدموعهم ما الذي حدث أحبتي الكرام؟ أعلنوها: رضينا برسول الله قسما ومغنما. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني ألتقل بحضراتكم سريعا وأدلف سريعا إلى مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنت يا فضيلة الشيخ.
أحسن الله إليك أم أحمد.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موضوع جميل ومهم جدا، ولا تتخيل حضرتك فعلا حقيقي. يعني أنا شخصيا يعني كنت قاعدة في كرب شوية، انشرحت وهو ده السهل الممتنع فعلا، بس قدر الله ما شاء فعل. للأسف الشديد ان انا ما شفتش يعني الحلقات اللي فاتت، فكنت ينوهوا ممكن اذا كان في اعادة او بتتباع شرايط او سيديهات، وربنا يبارك في عمرك. وليا رجاء خاص دايما يعني المواضيع المهمة دي اللي هي ما بتكلفش الانسان حاجة بسيطة خالص، يعني التكرار، لان ممكن يكون حاجة صغيرة والناس مش واخدة بالها منها. وربنا يفرح قلبك ويريح قلبك، والله احنا سعدة بالموضوع ده جدا.
الله يسعدك،
ما تنسناش من فضل دعائك
ان شاء الله. والله اسأل الله ان يثبتنا واياك على الايمان حتى نلقاه وهو راضي عنا. أشكر حضرتك على هذه المداخلة القيمة. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخ الحبيب كريم من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
الحمد لله. من فضلك لو سمحت، فيه مشروع بعث شركة عقارية، والمشروع عقاري يحتاج إلى قرض بنكي، والبنوك اللي موجودة هي بنوك يعني تجارية عادية، هل مسموح نقترض من البنك المبلغ المخول لنا لبعث هذا المشروع، مع العلم أن المشروع عنده صبغة اجتماعية وتجارية مفيدة ومفيدة جدا إن شاء الله. يعني هل القرض البنكي من البنوك التجارية العادية مسموح إلى حد معين أو لا؟
والله أخي الحبيب، يعني العلماء يقولون كل قرض جر نفعا فهو ربا، فإذا كان القرض الذي ستقترضه بحول الله ومدده وفضله من غير أن يكون من ورائه أدنى نفع، فتوكل على الله وابدأ به مشروعك. ولكن إذا كنت ستقترض مقابل فائدة، والله بالاستقراء يا حبيب الكريم ما وجدت إنسانا تعامل بالربا إلا وندم في وقت لا ينفعه فيه الندم، ولم يفلح مشروع أبدا بدأ بالربا. نعم، لأن الله تعالى قال: فأذنوا بحرب من الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم عبد الرحمن، يا أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا يا شيخ وبارك فيكم.
وأنت كذلك يا رب.
والله يا شيخ أنت خير من تكلم عن أخلاق الرسول.
أكرمك الله وعزك، أسأل الله أن يجعل اتصالك في سبيل أعمالك.
الذي إذا سؤله أجاب، أن يجعل حضرتك من أكثر أهل الأرض تحليا بأخلاق الرسول.
وأنتم كذلك يا رب، وأنتم كذلك.
بارك الله فيك يا شيخ ورفع قدرك، وجزاك الله عنا ألف خير.
وأنت كذلك أم عبد الرحمن، حياك الله وبياك.
لا تنساني يا شيخ من صالح دعائك
بإذن الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الإيمان حتى نلقاه وهو راض عنا. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أحمد من السعودية، السلام عليكم.
الله يبارك فيك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ من فضل لي سؤال عنك، الله يبارك فيك.
تفضل.
في أخ لي الله يبارك فيك في الله، طبعا خاطب، ولكن إن هو أم خطيبته بتقول إن هو رضع مرة أو اثنين على الأكثر منها، فهل يجوز له الجواز إن شاء الله؟
ما دام رضع من أم مخطوبته فليبتعد، يعني ما دام رضع رضعة أو رضعتين فليبتعد، ما دام يعني لم يتم الزواج. ولكن إذا كان يعني تم الزواج نقول نبحث عن الرضعات، وفي الغالب في الأعم الغالب يعني الأمهات لا يصدقن في هذه المسألة، لأن الرضعات لا تسجل، لا تسجل أنها أرضعته مرة أو اثنتين، وربما أرضعته حتى تضلع من لبنها، وحتى لا تفشل الزيجة تقول أنا ما أرضعته إلا مرة أو مرتين، أو ما شرب مني إلا إملاجة أو إملاجتين. فأنا أقول ما دام رضع من أمها رضعة أو رضعتين فليبعد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا المهارات الاجتماعية العالية التي نستطيع بها أن نكسب ود الناس، ونستطيع أن نكسب بها قلوب الناس صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. لأني وقفت خاشعا وأنا أتأمل الحبيب المصطفى وهو يسعى لصلح الحديبية صلى الله عليه وسلم، أرسل المشركون مشركا بعد مشرك، وفي نهاية المطاف أتى رجل اسمه سهيل بن عمرو، لما نظر إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال هذا سهيل بن عمرو سهل أمر الصلح إن شاء الله تعالى، يعني أن النبي المصطفى تفاءل باسمه، وبالفعل ما حدث من توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتمه الله بحول الله وطوله ومدده. ولكن كان سهيل بن عمرو هو يكتب الوثيقة مع رسول الله كتب شروطا جائرة، قال له عندما يأتيك رجل مشرك يريد أن يدخل في الإسلام لابد أن ترده إلينا، وإذا ارتد واحد من أصحابك وعاد إلينا فلن نرده إليك. الصحابة يسمعون هذه الكلمات الجائرة ويتميزون غيظا، حتى أن سيدنا عمر قال له يا رسول الله كيف نرضى الدنية في ديننا، ألسنا على الحق، ألسنا على الحق يا رسول الله؟ فقال النبي المصطفى بلى، ولكن الصديق يثبت عمر بكلمات رائعات. وبينما النبي المصطفى يتفق في وثيقة الصلح، فإن النبي المصطفى كان يريد أن يجني الخير من وراء الصلح، فالناس جميعا لو قالوا الصلح شر النبي ما صدق إلا ربه الذي قال والصلح خير صلى الله عليه وسلم. وبالفعل والله إن الله تعالى أكرم المسلمين بهذا الصلح، ودخل المشركون في دين الله أفواجا من وراء هذا الصلح، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب القلوب صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. ولكن بينما يوقع سهيل بن عمرو الوثيقة مع المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، إذا بأبي جندل ابن هذا الرجل الذي وقع الوثيقة مع رسول الله يأتي يرصف في أغلاله، فقال يا رسول الله رد علي ولدي، فقال النبي المصطفى اتركه لي، قال لن أتركه لك، ولن يمر الصلح بسلام إلا إذا رددت علي ولدي. والولد يبكي ويقول يا رسول الله سيفتنونني عن ديني، والنبي المصطفى يعالج القضية بكلمات لم تكلفه شيء، قال له إن الله سيجعل لك مما ترى فرجا ومخرجا. كلمات لا ينطق النبي المصطفى فيها إلا من وراء وحي من عند ربه، النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالفعل رد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا جندل، ثم ما هي إلا لحظات وأتى رجل يسمى بأبي البصير، أتى مسلما وإذا باثنين من المشركين قد هرع وراءه، قال يا رسول الله رد علينا هذا، فقال له النبي المصطفى ارجع، قال سيفتنونني عن ديني يا رسول الله، قال النبي المصطفى إنني كتبت بيني وبينهم وثيقة ارجع. فرجع هذا الرجل، ولكنه استطاع أن يستعمل عقله، عاد مع الحارسين، هناك حارس ذهب لقضاء حاجته وهناك حارس آخر جلس معه والسيف في يده، فقال له أبو البصير إن هذا السيف جيد؟ قال نعم، هذا السيف انتقيته من سيوف شتى. قال أرني السيف، فأعطاه السيف ليراه وليرى معدنه، فقام أبو البصير وضربه فقطع له عنقه، فلما أتى أخوه فوجد عنقه تجري على الأرض هرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخ ويقول إنني سأقتل يا رسول الله، ولكن النبي المصطفى هدأ من روعه، فذهب أبو البصير وسيفه يقطر من دم الرجل، يقول يا رسول الله أنت فعلت ما عليك، خلني وربي. وانطلق إلى الساحل وجلس كل من كان يريد أن يسلم ويذهب إلى رسول الله هو بين نارين، إذا عاد إلى مكة سيكون في كهف العذاب، وإذا عاد إلى النبي المصطفى فهناك عهود ومواثيق. فكان كل من أراد أن يسلم كان يذهب لأبي البصير، فكون أبو البصير كتيبة قوية، كانوا كلما مر عليهم قافلة تجارية لقريش ينزلوا فيذبحوا من فيها ويسلبوهم تجارتهم، فإذا بقريش يذهبون إلى رسول الله بل ويصرخون ناشدناك الله. كل من ذهب وجلس مع أبي البصير ضمهم إليك يا رسول الله، ومن أتاك مسلما لا نريد أن نرى وجهه. لماذا؟ لأنهم تجرعوا كؤوس الحنظل والمر من وراء هذا البند الظالم والشرط الجائر. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أنا أستشهد في هذه العجالة أحبتي الفضلاء الأخيار بمنطق رسول الله. كان النبي المصطفى يعالج كل كلمة صدرت من رجل تألم من ورائها يعالجه بكلمة تنزل على موضع المرض والألم فتكتس المرض والألم من جذوره. ويا ليتنا نختفي أثر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نعالج أخطاء الآخرين أو تعجل الآخرين بكلمة طيبة لن تكلفنا شيء. نعم أيها المسلمون عباد الله، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة مها من قطر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
بخير حال والله الحمد لله. أهلا وسهلا أختي مها.
حضرتك أنا زوجي متزوج وأنا تاني زوجة عنده.
نعم.
زوجي بيناديله أبو محمد وأنا هلأ حامل، هل بيجوز لي أنه سمي ابني محمد أول ولد حتى أحب ينادولي أنا محمد كمان؟
لا حرج في ذلك، سميه محمد، لا حرج في ذلك أخت الكريمة.
هو عنده ولد كمان اسمه محمد.
وإن أحببت أن تسمي ولدك محمد فسميه محمد ما دام هذه رغبة قلبية من رغباتك.
طيب.
لا حرج في ذلك ولا جناح، ويكفيك فخرا أن ولدك سيسمى باسم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
شكرا كثير.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا. أحبتي الأخيار الفضلاء، هناك أمر آخر نستطيع أن نكسب به ود الناس وقلوب الناس، ألا وهو الدعاء. ولا تنتظروا أنني سأتكلم عن الدعاء وأقسام الدعاء وأتكلم عن الدعاء من القرآن والسنة، لا، ولكن سأتكلم عن الدعاء من ناحية كسب ود الناس عن طريق الدعاء. الناس يحبون من يدعو الله تعالى لهم، وأنتم تسمعون أحبات الكرام في لقاءاتنا أخوات فاضلات وإخوان صالحين يتصلون بنا من هنا وهناك ويطلبون الدعاء. أنا أريدك يا أخي الحبيب أن تجعل دعائك غير مستهلك، يعني ادعو بمقتضى الحال الذي أمامك. يعني ولنفرض أن رجلا صالحا التقى بك ومعه ولده، طبعا هو يشتاق أن يسمع منك دعوة طيبة لولده. إن الحبيب المصطفى كان إذا وجد طفلا نجيبا عليه ملامح الذكاء كان يدعو له بمقتضى الحال. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى خلفه عبد الله بن عباس فأراد النبي المصطفى أن يجره فيقف بجواره، فكان عبد الله بن عباس يتفلت من رسول الله، فلما انتهى من صلاته قال: يا عبد الله يا ابن عباس، كلما جررتك حتى تقف بجواري تفلت مني. قال: يا رسول الله، ليس لمثلي أو لا ينبغي لمثلي أن يقف فيساوي مثلك. فلما وجد النبي المصطفى هذه الأخلاق العالية دعا له بمقتضى الحال، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان ترجمان القرآن وحبر الأمة. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
الأخت الفاضلة ريما من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخت ريما أهلا وسهلا.
الحمد لله الذي شرفني بالكلام معك مرة أخرى.
أكرمك الله وأعزك، والله نسعد باتصالك.
العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
اللهم أمين، اللهم استجب وتقبل هذا الجواب.
وأشهد الله أني دعوت لك في قيام الليل.
الله أكبر، والله نشعر ببرد دعائكم، جزاكم الله خير الجزاء.
لكن أسألك فضيلة الشيخ بالأرجوك الدعاء لي بالثبات على الدين والزوج الصالح، جزاكم الله كل الخير.
أسأل الله باسمه الأعظم يا أخت ريما أن يثبتنا وإياك على الدين حتى نلقاه وراض عنا، وأن يمن عليك في أقرب وقت وأسرعه بالزوج الصالح الذي يكون سبب سعدك في الدنيا والآخرة.
والحمد لله على خروج فضيلة الشيخ محمد حسان من المسجد.
الحمد لله، نحمد الله حمدا كثيرا ونسجد لله شكرا على سلامة فضيلة الشيخ محمد حسان. شكر الله لك وجزاك الله خيرا. وكما ذكرتينا بحبيبنا فضيلة الشيخ محمد حسان، أسأل الله أن يذكرك في الملأ الأعلى. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن النبي المصطفى لما وجد نفسه أمام هذه الأخلاق العالية من عبد الله بن عباس دعا له بمقتضى الحال، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لماذا لا أدعو بمثل هذه الدعوات عندما أرى رجلا يصحب ولده معه وهو يبني على ولده الآمال والطموحات التي لا تبارى؟ لماذا لا أدعو وأقول: اللهم اجعل هذا الولد من أصلح خلقك ومن أفلح خلقك، وانفع به أمة الإسلام، واجعله من علماء الأمة. لا تدري أخي الحبيب كم تكسب هذه الدعوات قلب من تدعو لولده. أو ربما التقيت برجل مريض وهو يتمنى أن يسمع منك دعوة بالشفاء. الله الله، إذا ابتهلت إلى الله تعالى بالدعوات التي حفظناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الله لو مددت كفك على مكان المرض ودعوت بدعاء رسول الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحازر. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. كم تنزل هذه الدعوات بردا وسلاما على قلب هذا الرجل، وكم نكسب وده أيها المسلمون عباد الله. أحيانا نجد أزمة ومصيبة وفتنة ونحن حضرنا وعايناها، الله الله لو ارتفعت منا الدعوات الطيبات المباركات حتى نخمد الفتنة بدعواتنا. وهل تخمد الفتنة بالدعوات؟ نعم تخمد الفتنة بالدعوات، فالله تبارك وتعالى إله قادر. إذا دعوناه فلندعو ربنا بيقين. ولماذا أذهب بعيدا يا أحبة الفضلاء الأخيار؟ وقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الفتنة اشتعلت كان يطفئها بدعوة: اللهم صلي وسلم وبارك عليه. انظروا إلى رسول الله وهو يلتقي بالطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل لما أسلم قال: أرسلني يا رسول الله إلى قومي من أجل أن أدعوهم إلى الله ليصطلحوا على الله، فهم زنا انتشر بينهم الزنا وهم كفروا بوحدانية الله جل وعلا، فقال: اذهب وادعوهم. فدعاهم فلم يسلم إلا بعض قرابته، فعاد إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فلقد دعوتهم بما تعلمته من فمك الطاهر، فلم يسلم إلا بعض قرابتي. أتدرون ماذا فعل النبي المصطفى؟ رفع كف الضراعة وقال: اللهم اهد دوسة، اللهم اهد دوسة، اللهم اهد دوسة. فاهتدت قبيلة دوس بدعاء رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ، بارك الله فيك.
الأخت الفاضلة أم أحمد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام يا
شيخ. شيخنا الفاضل، أنا يعني ما بعرف أقرأ أمية، بقرأ عن المسجلة، يعني بحث المسجلة بقرأ قرآن، هل يجوز هذا؟
لا، أعيد كده السؤال يا أم أحمد.
أنا ما بعرف بقرأ.
نعم.
ما بعرف يعني بقرأ، يعني ما بعرف بقرأ طويل، يعني ما بعرف، بحط المسجلة قدامي وبحط القرآن وبقرأ، هل يجوز هذا؟
بتسمعي من
المسجل وبعيد وراها؟
نعم، هذا جائز يا أختي الفاضلة. نعم، هذا جائز بالطريقة التي تتسنى لك أن تقرأي كتاب الله، اقرأي بها. وإن لم تستطيع القراءة أو كان هناك من محفوظاتك، يعني تحفظين مثلا الصور الصغيرة وأردت أن ترد،
أحفظ من تبارك وهيك، من صورة الملك
تحفظي صورة ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الخلاق، شيء جميل، أسأل الله عز وجل أن يديمها عليك نعمة
الله.
ولكن يعني
وعندي صلاة العشاء بأخر صلاة الوتر، يعني مثلا للساعة واحدة بالليل، وبصلي أيام ليل وبصلي بعدين الوتر، هل هذا يجوز؟
ما شاء الله، ما شاء الله على فقهك يا أم أحمد. الله الله، نعم. إذا أخرت الوتر بعد القيام، كان النبي المصطفى، هذا هو هدي النبي، كان النبي المصطفى يؤخر الوتر. ولكن إذا خفت ألا تتيقظي وقدمت الوتر، هذا أيضا لا حرج فيه ولا جناح. أحبتي الكرام، الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يخمد الفتنة بدعوات طيبات مباركات، وسمعنا كيف أن النبي المصطفى دعا لقبيلة دوس فأسلمت قبيلة دوس ببركة دعوات طيبات مباركات من فم النبوة الطاهر صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ارحلوا معي في مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء. رجل، هذا الرجل كان رئيسا لقبيلة كلها لصوص، أبو ذر الغفاري. هذا الرجل لما أسلم وذهب يدعو قومه إلى الله عز وجل، نصف القبيلة بفضل الله أسلم، والنصف الآخر أسلموا بعد ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى لما أسلمت قبيلة غفار وبجوارها قبيلة أخرى اسمها قبيلة أسلم، النبي المصطفى أراد أن يكسب ود القبيلتين، فقال: أما أسلم سالمها الله، وأما غفار غفر الله تعالى لها. الله الله الله، انظروا كيف كان النبي المصطفى يكسب قلوب الناس بدعوات لم تكلفه شيء. وأنا والله من هذا المكان الطاهر يعني أعيب على أخي الذي تعود الدعاء على إخوانه، أقول له: عود لسانك جميل القول، لأنك بدعائك على إخوانك أذكرك بقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما وإثما مبينا. فأنا أتمنى منك يا حبيب الكريم أن تعود لسانك الدعاء لإخوانك من أجل أن تكسب ودهم، من أجل أن تكسب قلوبهم، كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي الأخيار الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، وأنا أختم هذا الكلام الرائع وهذه الطائفة الممتعة من موضوع متعة الحياة، أريد برضو أن أذكر أحبتي الكرام أن هناك شيء يسمى بفن الحوار، وفن الحوار إن المؤمن هو يتكلم مع من يدعوه مثلا إلى الله عز وجل، أريد أن يكسب قلبه بحسن اللفظ. ولن أطيل في هذه المسألة أحبتي الكرام، ولكن سأذكركم بأمر واحد لضيق المقام، لأن المخرج يقول لم يبق لك إلا دقائق معدودة. إنني نظرت إلى رسول الله في فن حواره الدعوي، فرأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حوارا رائعا لا يبارى، وسبحان من خلقه وصلى الله وسلم وبارك عليه. ملك طيء، هذا الرجل لما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هش النبي المصطفى وبش في وجهه وأخذه ليكرمه في بيته وقدم له وسادته التي يجلس عليها هو صلى الله عليه وسلم، رغم أنه نصراني على غير ملة الإسلام، أعطاه الوسادة فجلس وهش النبي المصطفى وبش في وجهه وقال ألك أن تسلم فتسلم يؤتك الله أجرك مرتين. انظروا إلى الحوار، قال أنا صاحب دين، قال أنا أدرى بدينك منك، أنا أدرى بدينك منك، ألست على الركوسية؟ قال بلى. قال ماذا تأخذ من غنائم قومك؟ ألا تأخذ المرباع؟ قال بلى. قال هذا حرام عليك في دينك، فأسقط في يده أن النبي المصطفى يعلم دينه أكثر منه هو. قال أنا أعلم لماذا لا تسلم، إنك تقول اتبعه الفقراء والضعاف، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين، وستسير المرأة من ديارها حتى تصل إلى بيت الله الحرام ليس معها إلا محرم تسلم في ذهابها وإيابها. فإذا به يندهش ويقول أين هي من دعار طيء، يعني من لصوص طيء. ثم قال النبي والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لتملكن أمتي إيوان كسرى. قال كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. ثم قال النبي والذي نفس محمد بيده ليخرجن الرجل بحفنة الذهب أو الفضة ليتصدق بها لا يجد أحدا يأخذها منه. يقول هذا الرجل بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا، يقول كنت من أعضاء الجيش الذين امتلكوا إيوان كسرى، ولقد رأيت المرأة تخرج من ديارها تحج ليس معها إلا محرم فتسلم في ذهابها وإيابها من قوة وبأس المسلمين، وإني أنتظر الثالثة من ربي، ألا وهي أن يخرج الرجل بحفنة الذهب والفضة لا يجد من يأخذها منه لكثرة الثراء في أمة النبي سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي الكرام، باختصار شديد أريد أن أسأل سؤالا لكل أخ فاضل، أقول بعد هذه الطائفة وبعد 16 حلقة في موضوع متعة الحياة، هل أنت جاد في التغيير؟ ويا أختي الطاهرة الفاضلة المسلمة الصالحة، هل أنت جادة في التغيير؟ أتمنى أن نتغير بعد سماع هذه الحلقات التي تجرنا جرا وتأخذ بنواصينا وقلوبنا إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذه الثلة المباركة من الأخلاق الطيبة. والله كنت جاهدا أسعى أن يكون القول من القلب إلى القلب، فإن وفقت فمن الله وحده، وإن زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. وإن شاء الله الموضوع القادم سيكون مفاجأة إن شاء الله، انتظرونا في الجمعة القادمة إن أحيان الله وأمد في حبل العمر في الساعة 11 تماما بإذن الله وحوله وطوله. وأشكر مرة ثانية فضلت الشيخ محمود حسان وفضلت الشيخ محمد حسان وفضلت الشيخ حسن حسان، حيث أنهم قدموا البرنامج ساعة من الزمان. أشكر الله تبارك وتعالى ثم أشكرهم وأسجد لله تعالى شكرا على سلامة فضلت الشيخ محمد حسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرد الداء عن بدنه وعن أبدان الدعاء جميعا، وأسأل الله أن يطرد الداء عن بدن أستاذنا الدكتور حازم شومان وأستاذنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ومرضى الدعاء جميعا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله الشفاء لكل مريض مسلم ولكل مريضة مسلمة. آمين آمين آمين. شكر الله لكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا.